الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، تكلمنا في الدرس الماضي على قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا رقية إلا من عين أو حمى. وعرفنا أن معنى هذا الحديث لا رقية أشفى وأولى وأكمل وأنفع من الرقية إذا كانت من العين أو من الحمى، أي من لدغ ذوات السموم. وفي هذا كما سبق مشروعية الرقية من العين أو من ذوات السموم. وعرفنا فيما يخص العين أن الشفاء يحصل بإذن الله عز وجل إما عن طريق الرقية وإما عن طريق الاغتسال وهو التوضؤ على الصفة التي سبق ذكرها في وضوء عامر بن ربيعة رضي الله عنه، حيث أنه غسل وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف قدميه، وداخل الإزارة على ما سبق إيضاحه فيما مضى. والرقية كما أنها نافعة بإذن الله عز وجل للبشر، هي أيضا نافعة للحيوان، فليست مختصة بالبشر بل نافعة حتى للحيوان. وقد فعل ذلك بعض الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين، فثبت في المسند من فعل حنظلة ابن جذيل رضي الله عنه، فإن النبي عليه الصلاة والسلام وضع يده على رأسه في حال صغره وقال: اللهم بارك فيه، كما جاء في المسند. فكان حنظلة رضي الله عنه إذا جاء إليه الرجل الوارم أو البهيمة الوارمة فإنه يقول بسم الله وينفث على يده ويضع يده على رأسه موضع يد رسول الله عليه الصلاة والسلام، ثم يضع يده على الإنسان الوارم أو على البهيمة فتشفى وتعافى بإذن الله عز وجل. فالرقية نافعة حتى للحيوان. وفي الباب أثر لابن مسعود في مصنف ابن شيبة وعند غيره من طريق صحيح ابن نوفل قال: كنا عند عبد الله بن مسعود رضي الله عنه نعرض له مصحفا يقرؤون عليه. وابن مسعود كان من قراء الصحابة رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. فجاءت وليدة أي جارية إلى سيدها وقالت: ما يحبسك وقد أصاب فلان مهرك بعينه، أي خيلك، هي أصاب خيلك بعينه فصار يتخبط كأنه على قدر في الدار، ابعث له راقيا. فقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: لا تبعث له راقيا، انفث على منخره الأيمن أربعا وعلى الأيسر ثلاثا وقل: لا بأس، ارفع البأس واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، لا يكشف الضر إلا أنت. ففعل الرجل ذلك بمهره بفرسه، فزال ما به من أثر العيل، ولم يغادر منه إلا وقد صام يأكل ويشرب ويرفث. وهذا الأثر عن عبد الله بن مسعود من رواية كما عرفنا سهيل بن نوفل، وهو مسور الحال، ذكر ابن حبان في الثقات، وهو من التابعين، ويروي عن عبد الله بن مسعود عدة آثار، غير أنه لم يوثق معتبر مسور الحال، لكن هذا مما يستأنس به في هذا الباب. ما عموم الأدلة الواردة في الرقية كهذا الحديث: لا رقية إلا من عين أو حمى، فإن أدلة عامة تشمل البشر، ويدخل فيها أيضا الجن، ويدخل فيها أيضا الحيوان، فيحصل بذلك النفع بمشيئة الله عز وجل. وأما ما يتعلق برقية الجمادات فلا أعلم لذلك أصلا في فعل من مضى ولا في كلام من تقدم من أهل العلم. وهناك من يفعل ذلك ويحصل في فعله النفع، والأمر في ذلك محتمل، الأمر في ذلك محتمل، فإن هناك من يجرب ذلك ويجد النفع سواء في سيارته أو في غيرها، فبعضهم يقرأ شيء من الرقية إذا ما أصيب السيارة العين، ويصب الماء في خزان السيارة ويحصل النفع، بعضهم يفعل هذا يحصل النفع، أو يصب الماء في بعض الأجزاء التي حصل فيها العين والعطل فيحصل في ذلك النفع، فالأمر في ذلك محتمل فيما يتعلق بالجمادات، غير أني لم أجد من يقول بذلك ممن تقدم من أهل العلم. كيف؟ ما في فرق، يعني الأصل هو الرقية سواء كانت مباشرة أو بواسطة الماء. توقفنا في الدرس الماضي عند قول المؤلف رحمة الله عليه، الشيء لا تفصل، يعني التجربة جرت عليه ما ينكر، إذا جرت التجربة عليه ويحصل بذلك النفع، والإنسان قد يصيب نفسه بالعين كما ذكر ذلك الحافظ العلامة ابن القيم رحمة الله عليه، أن الإنسان قد يصيب حتى نفسه بالعين، وإذا أصاب نفسه بالعين فهل يغتسل لنفسه أو يكتفي مجرد الرقية؟ الأمر في ذلك محتمل، الأمر في ذلك محتمل، وإذا اغتسل لنفسه وصب على نفسه الماء وحصل بذلك النفع فالأصل في ذلك الجواز، لكن هذا ما يحصل به النفع وجرب ذلك وحصل بذلك النفع فلا بأس بمثل هذا الفعل، وإن كان هذا مما لا يحصل به النفع من حيث التجربة فينتقل الرقية، فإن أمر الاغتسال محتمل، فقد جاء الاغتسال في إصابة الغير، أن الإنسان يغتسل ويتوضأ لغيره، بهذا جاءت السنة وجاءت بهذا الآثار وكلام العلماء فيما يتعلق بإصابة الغير. وإذا استغسلتم فاغتسلوا، في حديث ابن عباس في مسلم، وقلنا سليمان ربيعة اغتسل له، فهذا جاء في الاغتسال للغير، أنه يغتسل أي يتوضأ ويصب الماء على الغير فيحصل بذلك النفع بإذن الله عز وجل، والسنة في ذلك صريحة. وهذا أمر محتمل ما يتعلق بالنفس، إذا أصاب الإنسان نفسه فالأمر في ذلك محتمل، فقد يقال أنه يغتسل لنفسه وقد يقال لا معنى لأن يغتسل لنفسه وإنما ينتقل إلى الرقية، فالأمثلة محتمل، لكن إن حصلت التجربة ووجد النفع بهذا الفعل أن يتوضأ الإنسان لنفسه ويصب الماء على نفسه، إن حصل بهذا النفع هذا مما يدل على أن أمر الاغتسال لا يختص بالغير إن حصل بذلك النفع، وإن كان مما لا يحصل به النفع فالأصل هو الرقية. قال عليه الصلاة والسلام: لا رقية إلا من عين أو حمى. فالرقية تشمل النفس وتشمل الغير، وهي نافعة بمشيئة الله عز وجل، على أني لا أعلم من نص على الاغتسال للنفس ممن مضى من أهل العلم. ما قد وقفت على قول لمن مضى من أهل العلم أن من أعان نفسه، من أصاب نفسه بالعين أنه يغتسل لنفسه، لا نفيا ولا إثباتا، لم أقف على من يثبت ذلك ولا من ينفي ذلك. فالرقية لا شك أن من الأمور النافعة، وأما الاغتسال فهو كما يقول تحت التجربة، الأمر فيه محتمل، فإن كان مما يحصل به النفع هذا من يدل على أن الاغتسال لا يختص بالغير، يمكن الإنسان يغتسل لنفسه والله تعالى أعلم. قال العلامة عبد الرحمن بن حسن رحمة الله عليه: قوله عرضت علي الأمم. قال في الترمذي والنسائي من رواية عمذر ابن القاسم عن حسين ابن عبد الرحمن أن ذلك كان ليلة الإسراء، وهذا ما لا يثبت. الإسراء كان في مكة وهذا حصل في المدينة. قال الحافظ: فإن كان ذلك محفوظا كان في قول من ذهب إلى تعدد الإسراء، وهذا قول ضعيف، قول بتعدد الإسراء من الأقوال الضعيفة. وأنه وقع بالمدينة أيضا، قلت وفي هذا نظر. أي نعم، كلام ما هو سليم. قول: فرأيت النبي ومعه الرهط، والذي في صحيح مسلم الرهيط بالتصغير لا غير، وهم الجماعة دون العشرة، قاله النووي. قوله: النبي ومعه الرجل والرجلان والنبي ليس معه أحد، فيه الرد على من احتجب الكثرة، وهو رد في موضعه. نبي من الأنبياء ينزل عليه الوحي مؤيد بالوحي، ونبي كريم عند الله عز وجل يدعو قومه إلى الإسلام، يستقيم معه الرهط دون العشرة، وآخر من الأنبياء يدعو إلى الله عز وجل ولتوحيد الله وهو مؤيد بالوحي، ويستجيب معه الرجل والرجلان، وبعض الأنبياء لا يستجيب لهم أحد. فالحق لا يلازم الكثرة، الحق ما وافق الشرع، ما وافق الوحي، ما وافق الكتاب والسنة، هذا هو الحق. أما الكثرة ليست ميزان للحق، فكن شخص يدعو الناس وأتباعه كثر، وآخر يدعو الناس وأتباعه قلة، فالكثرة ليست ميزان، فإن أتباع الباطل أكثر من أتباع الحق، سنة كونية. قال الله عز وجل: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وقالوا: ما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وقالوا: قليل ما هم، قليل عبادي الشكور، إلى غير ذلك من الآيات التي تدل على أن أكثر الخلق لا يشكرون ولا يعقلون، وأكثر الخلق واقع في الشرك، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، وأكثر الخلق واقع في الكفر، والمؤمنون هم القلة، أهل الإيمان والإسلام هم القلة، وأهل الطاعة باعتبار أهل المعصية قلة، فإن الغالب من يعصي الله عز وجل. ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا قليلا من المؤمنين، اتباع الشيطان هم الغالب، والذين نجوا من كيد الشيطان هم القلة من أهل الإيمان. إذا ليس هذا الميزان، لا الكثرة ميزان ولا القلة ميزان، يعني ما يصح حتى أن يقال أن من اتبعه هم الأقل، هذا يدل على أنه صاحب حق، ليس هذا ولا ذاك، ليس الكثرة ميزان ولا القلة ميزان. فليس من يتبع أكثر الناس هو من دعاة الحق، ولا من يستجب له أقل الناس هو من دعاة الحق، لا هذا ميزان ولا ذاك ميزان، فإن الأمر يختلف باختلاف الأزمان باختلاف البلدان. فقد يكون الشخص من دعاة الحق وفي بلد من البلدان أتباعهم كثر، هو صاحب الحق ومن يتبعه هم الغالب في بلد من البلدان، لكن بالنظرة العامة في سائر بلدان العالم أتباعه قلة باعتبار النظرة العامة. فليس الكثرة بميزان للحق ولا القلة بميزان للحق، الميزان هو الوحي، ما جاء إلا عز وجل وما جاء رسوله عليه الصلاة والسلام. قال فيه الرد على من احتج بالكثرة، وهذا احتجاج جهال الناس، يحتجون بالكثرة ويقلدون أكثر الناس. قوله إذ رفع لي سواد عظيم، قال المراد به هنا الشخص الذي يرى من بعيد يطلق عليه سواد، فإن الشخص إذا ما بعد ظهر منه السواد كالشيء الأزود، لا تظهر ملامحه وإنما كالشيء الأسود المنتصب، هذا إذا رؤية من بعد، فما رؤية من بعد يقال له سواد. قال إذ رفع عليه سواد عظيم، المراد به هنا الشخص الذي يرى من بعيد. قول فظننت أنهم أمتي، لأن السواد عظيم يدل على كثرة الناس، وأمة النبي عليه الصلاة والسلام أمة كثيرة، والنبي عليه الصلاة والسلام أكثر الأمم تابعا يوم القيامة. قال فظننت أنهم أمتي، قال لأن الأشخاص التي ترى في الأفق لا يدرك منها إلا الصورة، وفي صحيح مسلم ولكن أنظر إلى الأفق، ولم يذكر المصنف لعله سقط من الأصل الذي نقل الحديث منه والله أعلم. قول فقيل لي هذا موسى وقومه، وما عرف ملامحهم لبعدهم وما تميز له فظن أنهم أمته. قال فقيل لي هذا موسى وقومه، أي موسى ابن عمران كريم الرحمن، وقومه أتباعه على دينه من بني إسرائيل، وهذا يدل على كثرة أتباع موسى عليه الصلاة والسلام، فهو بعد نبينا عليه الصلاة والسلام من حيث الأتباع، فأكثر الناس تابعا نبينا عليه الصلاة والسلام، وفي المرتبة الثانية موسى عليه الصلاة والسلام. قول فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، وهذا فضل هذه الأمة، 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، فلا يحاسبون على أعمالهم، والشخص قد يحاسب على عمله الحساب اليسير ثم يكون مآب إلى الجنة. المؤمن قد يحاسب على عمله الحساب اليسير ولا يعذب، ومآله يكون إلى الجنة إذا كانت الحسنات هي الغالبة على السيئات، لكن هناك من الأمة من لا يحاسب ولا يعذب، لا حساب ولا عذاب، والأكثر أو غير هؤلاء من قد يعذب ويحاسب، ومنهم من قد يحاسب ولا يعذب. قال أي لتحقيقهم التوحيد، هؤلاء الذين لا يحاسبون ولا يعذبون، وهذا فضل من فضائل تحقيق التوحيد، المؤلف أورد هذا الحديث في باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. قال أي لتحقيقهم التوحيد في رواية ابن فضيل ويدخل الجنة من هؤلاء من أمتك 70,000. وفي حديث أبي هريرة الصحيحين بأنهم تضيء وجوههم إضاءة القمر ليلة البدر. وروى الإمام أحمد والبيهقي في حديث أبي هريرة فاستددت ربي فزادني مع كل 70,000. قال الحافظ سنده جيد، وهذا الفضل من الله عز وجل، مع كل 1,000 مثلهم. قد زاد ربي فزادني مع كل 70,000. قوله ثم نهض أي قام، يريد النبي عليه الصلاة والسلام. قوله فخاض الناس في أولئك، أي في 70 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. من هم؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عنهم ولم يبين من هم، فأخبرهم أن هناك من أمة من يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب وهم 70,000، ولم يذكر شيئا من صفاتهم. فنهض ودخل منزله عليه الصلاة والسلام. قال فخاض الناس في أولئك، هذا من العام الذي أريد به الخصوص، أي الجملة الحاضرين. فخاض الناس مو جميع الناس في الأرض، وإنما الذين سمعوا ذلك من النبي عليه الصلاة والسلام، فهم العام الذي أريد به الخصوص. قال خاض بالخاء والضاد المعجمتين، وفي هذا إباحة المناظرة والمباحثة في نصوص الشرع على وجه الاستفادة وبين الحق، هذا شيء نافع، المناظرة والمباحثة في نصوص الشرع من أجل الاستفادة وبين الحق بهذه النية الصالحة، فإن هذا من العلم النافع. وإنما الذي يذم ما كان عن طريق المغالبة، يريد كل شخص أن يظهر بحجته على الآخر وأن يغلب الآخر، فإن هذا هو المذموم. ومثل هذا لا يمدح بل يذم. لكن ما كان من قبيل التوصل إلى الحق والاستفادة فإن هذا مما يمدح ولا يذم. قالوا في عمق علم السلف لمعرفة أنهم لم ينالوا ذلك إلا بعمل، فإنهم خاضوا في أولئك القوم الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب من هم، وذكروا بعض الأعمال الصالحة كل على حسب اجتهاده، كما جاء في الحديث قال فقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الصحبة الخاصة الذين طالت ملازمتهم للنبي عليه الصلاة والسلام. وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا، وذكروا أشياء من هذه المناقب والأعمال الصالحة. فعلم الصحابة أن الفضائل إنما تنال بالأعمال، فلهذا خاضوا في العمل الذي بسببه كان لهؤلاء هذا الفضل. فقالوا وفي عمق علم السلف لمعرفة أنهم لم ينالوا ذلك إلا بعمل، وفي حرصهم على الخير ذكره المصنف، وما خاضوا في ذلك إلا من حرصهم على الخير، أرادوا أن يعرفوا من هؤلاء حتى يكونوا منهم رضي الله عنهم أجمعين. قول فقال هم الذين لا يسترقون، هكذا ثبت في الصحيحين، وكذلك في حديث مسعود في مسند أحمد، وفي رواية مسلم ولا يرقون. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هذه الزيادة وهم من الراوي التي هي لا يرقون، لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم ولا يرقون، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وسئل عن الرقى من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه وهذا حث على الرقية، فكيف يحث النبي عليه الصلاة والسلام على الرقية ويخبر أن هؤلاء لا يرقون؟ وقال لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. قال وأيضا فقد رقى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم ورقى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، فهذا يدل على أن لفظة ولا يرقون من الخطأ، واللفظ الثالث في الصحيحين لا يسترقون، أي لا يطلبون الرقية من الغير، وهذا لكمال توكلهم على الله عز وجل أنهم لا يطلبون الرقية من الغير. أما كونهم لا يرقون أنفسهم ولا يرقون غيرهم فليس هذا بممدح لهم، تخير الخلق هم النبي عليه الصلاة والسلام حتى على الرقية. ورقى ورقي، رقى غيره عليه الصلاة والسلام ورقاه الغير. إذن الصحيح في الحديث لا يسترقون، أي لا يسألون الناس الرقية، لا يطلبون الناس الرقية، فإن سؤال الخلق منقص في جانب التوكل. نعم، سؤال الخلق منقص في جانب التوكل. قال والفرق بين الراقي والمسترقي أن المسترقي سائل مستعطٍ ملتفت إلى غير الله بقلبه، وهذا الالتفات منقص للتوحيد، والراقي محسن ما حصل منه شيء ينقص من منزلته الراقي، بل ازداد خيرا وازداد عملا صالحا فيكثر أجره بهذا العمل الصالح، وهو الإحسان إلى الخلق، من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفع، أي بالرقية، فهذا محسن، والإحسان فيه زيادة الأجر والثواب. إذن فرق ما بين الأمرين، بين الضال والمسترقي. وكما قلنا المسترقي طالب وسائل ومستعطٍ وملتفت إلى غير الله بقلبه، وسؤال الخلق كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه أن فيه ظلم في جانب التوحيد وظلم الغير وظلم النفس الذي يسأل الغير، فهو ظالم لنفسه لأنه أذلها إلى غير ربها سبحانه وتعالى، فإن السؤال فيه شيء من الظلم، وهو ظالم في جانب التوحيد لأنه التفت بقلبه إلى غير ربه، وهذا نقص في حقه في جانب التوحيد، وهو ظلم في حق الغير لأن سؤال الغير فيه أذية للغير، فالغير قد يتأذى إذا ما سئل، فلهذا كان سؤال الغير فيها هذه الأنواع من أنواع الظلم، فترك سؤال الغير هو الأكمل والأتم والأحسن. حتى في مسألة الدعاء ادعو الله لي، فإن فيها شيء من التفصيل عند أهل العلم كما فصل فيها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه، وذلك أن القائل لغير ادعو الله لي هو سائل من الغير، فإن كان يريد بذلك أن ينفع نفسه بدعاء الغير فقط فهذا سائل مستعط ملتفت بقلبه إلى غير ربه، وهذا منقصه في توحيده إذا أراد أن ينفع نفسه، هذا سائل مستعط ملتفت إلى غير ربه وهذا منقصه في توحيده، وإن كان لا يحرم إلا أنه مما يكره ولا يصل أحد الحرام، لكن إذا قال لغير ادعو الله لي وأراد أن ينفع ذلك الغير فقط يريد أن يحثه على الدعاء من أجل أن يؤجر، مثل ما يقول له تصدق صلي صم يذكر الله عز وجل، فيقال له ادعو الله لي وهو غرض أن يحثه على هذه العبادة يريد نفع ذلك الغير فقط، فهذا آمر بالمعروف ويحث على الخير ولا يدخل في السؤال المكروه، وإن قصد الأمرين أن يحث أخاه على هذا العمل الصالح وأن ينتفع بدعاء أخيه، قصد الأمرين. فهذا كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية أن هذا من باب التعاون على البر والتقوى، ولا يدخل في السؤال المكروه. إذن المكروه من ذلك أن يمضي إلى مصلحة نفسه فقط، هذا هو المكروه، ادعو الله لي يريد مصلحة نفسه فقط، هذا السؤال المكروه. وإن قصد مصلحة الداعي فقط أو مصلحة الداعي ومصلحة نفسه فإن هذا لا يكره. بهذا التفصيل فصل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه في هذه المسألة. قال رحمه الله عليه: قال وإنما المراد وصل 70,000 بتمام التوكل، فلا يسألون غيرهم أن يرقيهم ولا يكويهم، كذا قال ابن القيم. قوله ولا يكتوون أي لا يسألون غيرهم أن يكويهم، كما لا يسألون غيرهم أن يرقيهم استسلاما للقضاء وتلذذا بالبلاء. قلت والله أن قول لا يكتوون أعم من أن يسألوا ذلك أو يفعل بهم ذلك باختيارهم، وهذا هو الظاهر، لأن الحديث ولا يكتوون ما فيه معنى الطلب، بعكس الرقية قال ولا يسترقون، ولم يقل ولا يستكبون، ما في ما يدل على الطلب. في الرقية قال لا يسترقون أي لا يطلبون الرقية، أما في الكي فقال لا يكتوون، يدخل في هذا إذا طلبوا الرقية من الغير أو فعلوا الرقية، أو إذا طلب نعم إذا طلبوا الكي من الغير أو كو أنفسهم بأنفسهم. فالكي مما يكره مطلقا، سواء كان للنفس أو للغير، نعم سواء كان طالبا للكي أو فاعلا لنفسه، يعني يكوي نفسه بنفسه، فهذا مما يكره، إلا إذا دعت الحاجة إليه بحيث أنه انقطعت الأسباب ولم يبقى إلا الكي، فهنا يتجه الإنسان إلى الكي، وللأصل الابتعاد عنه لما فيه من التعريض بالنار، ولما فيه من الإيلام، ولما فيه من تشويه الجسد، فالكي يشوه الجسد وفيه إيلام وفيه تعذيب بالنار وفيما فيه من المفاسد، ويحصل به الشفاء بإذن الله عز وجل إذا وضع في موضعه. فلا يبادر الإنسان إليه إلا إذا انقطعت الأسباب، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد نهى عن الكي وقال وأنهى أمتي عن الكي، إلى غير ذلك من الأحاديث الواردة في الباب. قال قلت والله أن قول لا يكتوون أعم من أن يسألوا ذلك أو يفعل بهم ذلك باختيارهم، أم بل كي في نفسه فجائز، كما في الصحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم بعث إلى أبي بن كعب طبيبا فقطع له عرقا وكواه، وهذا كما قلنا إذا كان علاج له يحصل إلا به، فبعض الأشياء يحتاج فيها إلى الكي، تتعذر الأدوية إلا هو، فحينئذ يتجه إليه. وإذا كان في المجال متسع ويمكن أن يستعمل غير الكي، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد نهى عن الكي فقال وأنا أنهى عن الكي، كما جاء في البخاري من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، نعم عبد الله بن عباس عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم إذا احتاج إليه ما يطهر إن شاء الله، ما يدخل يعني إن شاء الله يدخل في 70 إذا كان ما في علاج إلا هو، لا ما في علاج إلا هو، فإن شاء الله عز وجل يدخل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد كوى. نعم قد نعم جاء عنه ما يدل عليه كما سيأتي معنا، فإنه قال كما في الصحيح عن جابر بن عبد الله أنه سلم بعث إلى أبي بن كعب طبيبا فقطع له عرقا وكواه، وهذا بإذن من النبي عليه الصلاة والسلام. وفي صحيح البخاري عن أنس أنه كوى من ذات الجمل. والنبي صلى الله عليه وسلم حي. وروى الترمذي وغيره عن أنس وسلم كواء سعد بن زرارة من الشوكة، ففعل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام بنفسه. وفي الحاشية قال: الشوكة حمرة تعلو الوجه والجسد، كما في النهاية. وفي صحيح البخاري ابن عباس مرفوع عن الشفاء في ثلاث: شربة عسل، وشرطة محجم، وكية نار. وهذا محل الشاهد. قال: وأنا أنهى عن الكي. فبين الكي فيه شفاء، لكنه ينهى عن ذلك للأسباب التي سبق ذكرها. وفي لفظ: وما أحب أن أكتوي. قال ابن القيم رحمه الله: قد تضمنت أحاديث الكي أربعة أنواع. أحدها فعله، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم كوى. والثاني عدم محبته. والثالث الثناء على من تركه. والرابع النهي عنه، ولا تعارض بينها بحمد الله. فإن فعله له يدل على جوازه، وعدم محبته لا يدل على المنع منه. وأما الثناء على تاركه فيدل على أن تركه أولى وأفضل. وأما النهي فعلى سبيل الاختيار والكراهة، لكن كما قلنا إذا كانت الحاجة تدعو إليه ففعل الإنسان، فالذي يظهر أنه لا يخرج من هذا الفضل، فقد يحتاج إلى الكي واستعمال النار، لا سيما في الزمن القديم عند بتر الأعضاء يستعملون الشيء المغلي، وهو شبيه بالكي، شبيه بالكي الزيت المغلي إذا ما قطعت اليد أو القدم، ففيها إحراق بالنار، ففيه ما يشبه معنى الكي. فإذا احتج إليه وانقطعت الأسباب إلا هو فلا بأس بفعله، وأما ابتداء فينبغي الابتعاد عنه. إلى هنا والحمد لله.